أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. المقام الثاني في تقييم نظام الشورى. أساساً الله سبحانه وتعالى يريد أن يضع نظاما للإمامة في خصوص الديانة الخاتمة، طبعا يضع نظاما بشكل عام وللديانة الخاتمة بشكل خاص، التي يفترض أن تبقى إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. هل يضع نظام الشورى، نظام الانتخاب، نظام اختيار الأمة لإمامها، هل هذا النظام هو النظام الأصلح من الأنظمة الأخرى أو لا؟ لا شك أن هذا النظام بلحاظ الأنظمة الدنيوية، بلحاظ الأنظمة الموجودة فعلاً، الأنظمة الوضعية، يعتبر نظاماً أفضل من غيره، أفضل من الدكتاتوريات، من الملكيات المستبدة، باعتبار أنه الملكيات المستبدة تفرض علينا طاغوتا إلى أن تفنى الأجيال، وهو حي لا يموت، عمره 80 سنة ويحكم من عمر 15 سنة، إلى أن تفرح الناس بموته، وإذا بابنه يأتي من بعده ويكون أسوأ منه. هذا النظام نظام في غاية السوء. يكون نظام الانتخاب بلا شك أفضل من هذا النظام، باعتبار أنه بالنتيجة يترشح عدة أشخاص يمكن للأمة اختيار ما تريد منهم، تختار الذي تراه أصلح لها. من هذه الجهة هذا النظام يعتبر نظاما معقولا كحل من الحلول التي تسير الحياة. أما أنه هذا النظام هو نظام صالح في نفسه، قطعا لا. ما نشاهده في مسألة الانتخابات من دعايات مغرضة، من خداع للجمهور وتلاعب على مشاعرهم، من تشويه للحقائق، من تشويه للمرشحين، إلى غير ذلك من نواقص لهذا النظام الذي هو بلحاظ الأنظمة الأخرى الدنيوية المطروحة الممكنة المتاحة، هو يعتبر نظاما جيدا. أما أنه في نفسه هل هو نظام جيد، هو النظام الأصلح بحيث يشرعه الله سبحانه وتعالى للأمة، لا، لا يستحق ذلك. فيه من النواقص والمعايب الشيء الكثير. طيب، نحن نقول أن النظام الأصلح هو أن الله سبحانه وتعالى يختار للأمة أئمة معصومين عدولا، علماء أتقياء ورعين مرتبطين بالسماء إلى آخره، ويكونون هم الحكام على الأمة. طبعا يحكمون بالعدل الذي لا ظلم فيه، بالقسط الذي لا جور فيه. هذا الذي نختاره، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى للأمة، كما أقرت بذلك الديانات السابقة. قال حفظه الله تعالى: المقام الثاني في تقييم نظام الشورى. لا يخفى أن نظام الشورى وإن كان أفضل أنظمة الحكم بمنظار العصر، بالقياس إلى الملكية الدكتاتورية المستبدة، لا شك أنه الشورى أهون منها، أفضل منها، أخف منها، إلا أنه ثبت علميا وعمليا أنه نظام فاشل في حفظ المبادئ التي يقوم عليها النظام. في نفسه هل هو نظام كامل متكامل؟ الجواب كلا. نعم، الذي يغلق على نفسه باب الإمامة الإلهية، يرفض هذه الإمامة بشكل إما بشكل اعتقادي أو بشكل عملي. النتيجة أنه يمنع الإمامة عن أن يأخذ دوره، بالنتيجة الآن يحتار بين هذه الأنظمة الموجودة فيختار نظام الشورى. كخدمة الشعب المحكوم وحفظ حقوق الإنسان ونحو ذلك، نجد أن الأنظمة التي تحكم باسم الديمقراطيات وباسم خدمة الشعوب وباسم حفظ حقوق الإنسان هي صارت من أكثر الحكومات انتهاكا لحقوق الإنسان. غاية الأمر أنه يحفظ صورته في بلده أمام ناخبيه، هم الناخب، أما في البلدان الأخرى فيرتكب الفجائع والفظائع. فهو ليس النظام الذي يحفظ العدالة كما يريد الله سبحانه وتعالى، حيث تتحكم فيه دواعي الإغراء والتخويف وقوى الإعلام والدعاية التي يسهل على أعداء تلك المبادئ وذوي المصالح، مبادئ اللي حقوق الإنسان وكذا، وعلى ذوي المصالح المشبوهة والشخصية يسهل عليهم تسخيرها، يتمكنون من وسائل الإعلام فيشوهون صورة أفراد أو جماعات أمام الناخب، ويلمعون صورة أفراد أو جماعات أمام الناخب، وبالتالي يحركون الرأي العام ويسيرون توجه الناخبين باتجاه معين، حيث يسهل على أعداء تلك المبادئ تسخيرها أو التعاون معها. بالنتيجة يكون عنده تواصل مع القوى المؤثرة في تحريك الجمهور لخدمة أغراضهم على حساب تلك المبادئ، على حساب الديمقراطية. فهي صورتها صورة انتخاب ورأي، ولكن في الواقع هناك تلاعب بهذا الرأي وتشويه للحقائق خدمة لمصالحهم الشخصية، لعبة سياسية. وإن أدنى ملاحظة، أبسط ملاحظة لأوضاع العالم الحاضر الذي ينسب للتحضر ويتبنى نظام الشورى، تجعل ذلك ظاهرا جليا غنيا عن الاستدلال والإثبات بذكر الشواهد واستطرادها. ما يحتاج نذكر شواهد كثيرة. الجمهور الذين يعيشون في ضمن أنظمة من هذا القبيل يعرفون أن المسألة طبعا عندما يقيس أمره بالبلدان التي يحكمها الطواغيت، طبعا يشعر بالسعادة أنه حاله أفضل من حال أولئك بكثير، أنه يشعر بمستوى عالي من الأمان، مستوى عالي من حرية التعبير، من القدرة على التدخل في اتخاذ القرار. هذا صحيح بالقياس إلى تلك الأنظمة، ولكن هل هو يحقق العدالة كما ينبغي كما يريدها الله سبحانه وتعالى؟ لا، طبعا هناك فاصلة كبيرة بين ما يريده الله سبحانه وتعالى وبين اللعبة السياسية التي يمارسها السياسيون. إذا أضيف إلى ذلك القضية الدينية، وأن هناك تشريعات يلزم أن تراعى وتحفظ، يكون الأمر أصعب بكثير، ويزداد الأمر تعقيدا في النظام الديني. ونحن نريد أن ننسب القضية إلى الإسلام، وأن الإمامة هي إمامة في الإسلام، الإسلام يأتي بها ويعطي المشروعية للإمام. ويزداد الأمر تعقيدا في النظام الديني الذي يحتاج لإحاطة تامة بأحكام الدين والشريعة. فهذا الإمام الذي يختاره الناس، كيف يعرف الناس أنه هو الأقدر على حفظ القيم الدينية؟ ولأمانة عالية تحمل على رعاية هذا الدين، وكلاهما مفقود عند الكثرة الكاثرة من الناس الذين يرتكز عليهم نظام الشورى، ومنهم المنتخب والمنتخب. كيف هؤلاء الناس يعرفون كيف يحفظون هذه القيم، بحيث الله سبحانه وتعالى يقول الذي يختاره هؤلاء الناس يكون هو القيم على الدين. طيب هؤلاء الناس هل عندهم الخبرة الكافية لتنصيب هكذا شخص؟ فمثلا على سبيل المثال أنه الناس تنتخب وزيرا للصحة من بينهم، كيف يمكن للناس أن تشخص أن هذا الإنسان طبعا يكون عنده شهادة، الشهادة منحه إياه أهل الاختصاص، عندما منحوه شهادة ماجستير أو دكتوراه أهل الاختصاص منحوه إياه. نفترض أنه الناس يختارون شخصا ليكون وزيرا للصحة، ما ممكن، أو يختارون شخصا ليكون رائد فضاء، كيف يمكن أن الناس تختار شخص يكون رائد فضاء؟ كيف يعقل ذلك؟ أو ليكون قاضي القضاة، يكون رئيس القوى القضائية في البلد، ما له معنى هذا. كيف يمكن للناس أن يميزوا، أن يشخصوا أن هذا الفرد هو الأقدر لإدارة هذا الأمر التخصصي؟ هذا غير معقول. طبعا أهل التخصص هم الذين يستطيعون أن يقيموا الأشخاص، أما أنه عموم الناس في هكذا أمور بالغة التخصص وبالغة الحساسية، ما ممكن، من الطبيعي أنهم لا يستطيعون أن يقيموا الفوارق بين المدعين. 10 أشخاص 100 شخص كل منهم يدعي أن هو الأقدر على إدارة هذا الملف، على إدارة هذا المنصب، كيف الناس يشخصون؟ فبعضهم مثلا يلاحظ أن هذا هندامة أفضل من ذاك، طريقة حديثة أفضل من ذاك، أسلوبه في التعبير، قدرته على الإقناع، هذه الأمور اللي هي أمور سطحية هذه تؤثر في الجمهور. أنا عندما أريد أن أراجع طبيبا وأتحير في اختيار طبيب معين، لا أدري أي الأطباء أختار، فطبعا إذا أجد طبيبا عيادته أنظف أرجحه عن الطبيب الذي عيادته غير نظيفة لأني لست من أهل الاختصاص، فأبدأ ألاحظ هذه الإشارات. أو مثلا أحدهما عنده خبرة 50 سنة والآخر عنده خبرة 5 سنوات أو 7 سنوات، طبعا أعتبر هذا مؤشر، ولكن لعله هذا صاحب الخبرة الأقل، لعله عنده من الذكاء، من العبقرية، عنده من الدراسة الحديثة، بينما صاحب الخبرة الطويلة، صاحب العمر الطويل، درس على الأسلوب القديم والطريقة القديمة التي قد ألغيت بسبب المعارف الحديثة، ويكون الطبيب الجديد قد أخذ أمورا الطبيب القديم غير مطلع عليها، يمكن ذلك في نفسه، ما أدراني. فالجمهور غير المختص يقيم على أساس ضوابط هي ليست ضوابط مهنية، طبيعي. ولذا تجد السياسي عندما يحاول إقناع الجمهور عادة ما يطرح الأمر اللي هو أمر تخصصي جدا، بحيث الجمهور لا يدركه. كيف يدرك الشخص العادي اللي هو غير خبير باستراتيجيات التعامل الدولي، كيف يمكن أنه الآن الأفضل السلم أو الأفضل الحرب؟ كيف ندرك ذلك؟ ميزان القوى كيف يقاس؟ هذا أمر جدا تخصصي وجدا صعب. فيبدأ السياسي يخاطب الجمهور بما يقنع به الجمهور، بلسان يفهمه الجمهور، وبالتالي يمكن أن يسيء الجمهور الاختيار. ومن الطبيعي أنه في هذه 4 سنوات يختار شخصا من هذا الحزب، في 4 سنوات الأخرى يختار من ذلك الحزب، ثم يرجع إلى الحزب الأول، وهكذا يبدأ بالتنقل، لأنه اختار فلانا ووجد أنه ما حقق الوعود التي دعا إليها، واللي هي بعضها أصلا غير قابل للتحقيق، وإنما تذكر فقط في الحملة الانتخابية، أو أنه أصلا من غير المصلحة. أحيانا الجمهور يريد خفض الضرائب، قد يكون في الواقع أنه مصلحة البلد يقوم الآن على زيادة الضرائب، ولكن السياسي ما يستطيع أن يقول ذلك، والذي يقول ذلك يسقط في الانتخابات. والذي ينجح في الانتخابات هو الذي يخفض الضرائب على خلاف مصلحة البلد، لمجرد أنه يريد أن يحرك الجمهور باتجاه انتخابه. إذن بشكل عام الانتخاب بنفسه ليس أسلوبا يوصل إلى الواقع الذي يريده الله سبحانه وتعالى، يوصل إلى الأصلح، خصوصا في بعض أزمنتنا الآن عندما نشاهد أشخاصا رشحهم الجمهور في الواقع نستغرب أنه كيف أمثال هؤلاء يمكن أن يفوزوا في انتخابات، مع ذلك بالنتيجة حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. أما أنه يراد له أن يحافظ على القيم الدينية والقيم الإلهية والإرادة الإلهية في كيفية تسير الأمم والاتجاه الذي تسير به الأمم، فهذا يكون أصعب وأصعب. كيف يمكن للجمهور العادي أن يفعل ذلك؟ هذا طبعا ليس تحقيرا للجمهور، بالنتيجة أمر تخصصي، لا يمكن للجمهور قول كلمة فيه، وهذا أمر طبيعي في كل مجالات الحياة هكذا، هذا ليس توهينا لأحد. كل منا هو عنده اختصاص معين يكون صاحب نظر فيه، وفي غير هذا الاختصاص يكون هو جمهور عادي، هذا ليس توهينا لأحد. وبملاحظة ذلك يظهر أن تبني التشريع الإسلامي القويم لنظام الشورى هذا مستلزم لقصوره عن تحقيق هدفه السامي، بالنتيجة لو كان الأمر إلينا ونحن قادرون على اختيار أي نظام نريد واخترنا الشورى، طبعا هذا يكون اختيارنا فيه نقص، لأن نظام الشورى وإن كان أكمل من غيره ولكنه مليء بالنواقص لقصوره عن تحقيق هدفه السامي، وهو حكومة الإسلام في الأرض وتطبيق أحكامه الإلهية وشريعته القويمة على أهل الأرض، وهو ما ينزه عنه التشريع المذكور. لابد أن يكون التشريع الإسلامي أعلى من ذلك بكثير. طبعا قد يخطر في بعض المتابعين أنه التشريع الإسلامي بمعنى أنه نختار الحكام الذين حكموا الإسلام، يعني بني أمية وبني العباس، نقول طبعا لا، هذا ليس من التشريع الإسلامي في شيء، ولا علاقة له بالإسلام إلا بالاسم فقط، أما في الواقع فهو غريب وأجنبي عن الإسلام. وتقدم هذا الأمر وأيضا ذكر في التاريخ أن هذه سلطنة هرقل وكسرى ولا علاقة لها بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد، فليس هذا المقصود. لا نريد أن نقول أن ما تقدم من حكم بني أمية وحكم بني العباس هو النظام الإلهي، هو النظام الأصلح الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أبدا لا، نحن نقول أن الحاكم يكون معصوما إلى آخره، وهو ما ينزه عنه التشريع المذكور تبعا لتنزيه مشرعه الأعظم. الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك، فشريعته أيضا تكون أجل من ذلك، لأن الشريعة تعكس علم وعقل وتدبير المشرع، فإذا كانت الشريعة ناقصة عرفنا أن المشرع أيضا ناقص، إذا كان المشرع كاملا لا يعقل أن يشرع هذه التشريعات الناقصة، وهذا وحده كاف في استيضاح عدم تبني الإسلام لنظام الشورى. نعرف أنه الإسلام لم يتبنى هذا النظام، لأن هذا النظام لا يصل، لا يرقى إلى التمامية والكمالية التي هي للمشرع، هي لله سبحانه وتعالى. بقطع النظر أو بغض النظر عما سبق من عدم التحديد له، حتى وإن ما أشكلنا أنه ما هو الدليل على أن الإسلام شرع هذا الأمر كذا، حتى وإن قطعنا النظر عن هذا الإشكال، ملاحظتنا، لمسنا، مشاهدتنا لنواقص هذا النظام هذه وحدها كافية، هذه المشاهدة لوحدها توجب أن نقطع بأنها ليست هي جزءا من تشريعات الإسلام، لأنه بسبب النقص الذي فيها. ومن جميع ما تقدم يتضح انحصار الأمر بالنص على الإمام من الله عز وجل العالم بالخفايا أولا، والعالم بالعواقب ثانيا، والمحيط بكل شيء ولا يعجزه، لا شيء يخرج عن قدرته، لا يوجد شيء لا يقدر عليه، لا يعجزه شيء، وأنه الطريق الوحيد الذي يصلح لحفظ الإسلام، حكم الإسلام في الأرض، وتطبيق هذا الإسلام على الأرض في الأرض ما دام فيها من يجب عليه اعتناق هذا الدين والتدين به. وبالتالي نعرف أن هذا الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الأقدار. هنا بعد أين أن الناس ينتخبون إمامهم، وأين أن الله سبحانه وتعالى ينتخب له الإمام؟ أي الطرفين أقدر على التشخيص؟ لو نجح الناس في اختيار الأقدر، وفقوا في مقطع زماني، وفقوا في اختيار أصلح الأمة، لو افترضنا أنهم وفقوا في اختيار أصلح الأمة في هذه السنة، ولكن ما يدرينا أنه سيبقى أصلح في قراراته المستقبلية، بما أنه غير معصوم، بما أنه يعتمد على الطرائق العقلائية المتعارفة. من قال أنه لا ينحرف في المستقبل، لا يضعف أمام المغريات، لا تعميه السلطة كما نشاهده ممن يدعي الانتساب إلى الإسلام في أزماننا هذه وفي بعض بلداننا، كيف أعمته السلطة؟ أو لا، بقي على الاستقامة، بقي على الاستقامة ولم ينحرف. ولكن من قال أن القرارات التي سيتخذها هي القرارات الأصلح؟ هو يبذل جهده، ثم يتبين بعد ذلك أن هذا الجهد الذي بذله لاتخاذ القرارات الأصلح تبين أنه مخطئ فيه، مشتبه، ما كان ينبغي أن يفعل ذلك. هذا كيف يضمنه الجمهور؟ ما ممكن، هذا خارج عن طاقتهم قطعا. بينما الله سبحانه وتعالى لأنه عالم بالمستقبل كما هو عالم بالماضي، ومدرك لحقائق الإنسان وما يحيط بالإنسان في الماضي والحاضر والمستقبل، فهو يختار لهم الإنسان الأصلح على مدى التاريخ، على ضمن حركة التاريخ، على طول حركة التاريخ، هو القادر على ذلك. فطبيعي اختياره سيكون أفضل من اختيار الناس بلا شك، هذا من الواضحات، يكون هذا هو النظام الأصلح. وعليه جرت الأديان السابقة ذات الأنظمة الإدارية كالديانة اليهودية، حيث لا إشكال في أن الحكومات المعترف بها شرعيا عند اليهود هي الحكومات التي يرأسها الحاكم المجعول من قبل الله تعالى. داود يحكم، سليمان يحكم على نبينا وآله وعليهم السلام جميعا، والذي يرجع في تعيينه للأنبياء وأوصياء الأنبياء. قال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ابعث لنا ملكا، أسأل بالنتيجة يبعث الملك ثم هم يتمردون عليه، هذه مسألة ثانية. المهم يعتقدون بأن الحكم هي من صلاحيات الله سبحانه وتعالى، هو يضعه حيث يشاء، ويكون النبي والوصي هو الواسطة في تعيينه، في تشخيصه، في بيان هذا الأمر للأمة. وما ندري بعد كل ذلك كيف يصر بعض الناس على أن في الأمة كفاءة لحكم نفسها على طبق الإسلام، وأنها قادرة على ذلك من دون حاجة للنص الإلهي، غافلا أو متغافلا عن جميع ما سبق من الاعتراضات. ويزيد في وضوح ذلك ملاحظة واقع المسلمين المزري الذي ندعو للتخلص منه بالرجوع إلى الإسلام. نحن نقول أن الإسلام هو الحل، طيب اتركوا هذا الأسلوب الفعلي الذي عليه المسلمون. ولنرجع إلى الإسلام. طيب إذا كان الإسلام هو نظام الشورى، أنتم موجودين الآن في نظام الشورى، فأنت تريد أن تتخلص من واقعك الذي هو عبارة عن انتخابات ونظام شورى، وتريد أن ترجع الناس إلى الإسلام لترفع من مستواهم، تخرجهم من حالتهم، أنت راح ترجعهم لنظام الشورى نفسه. ويزيد في وضوح ذلك ملاحظة واقع المسلمين المزري الذي ندعو للتخلص منه بالرجوع إلى الإسلام. فإن أراد هؤلاء الذين يدعون إلى الرجوع إلى الإسلام، فإن أراد هؤلاء الحكم على النهج السابق الذي يدينون بشرعيته، فكيف وهو الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه؟ أنت تقبل الانتخابات، هذه بلداننا التي فيها انتخابات، أنت تقول اتركوا هذا النظام ولنرجع إلى الإسلام، نظام الإسلام الذي تدعو له هو الانتخابات، أو تقول نحكم كما حكم بنو أمية وبنو العباس وتعترف بالمشروعية لهم، فتلك البيوتات التي حكمت باسم الإسلام هي التي أوصلتنا لما نحن إليه اليوم. وإن أرادوا الحكم على نهج آخر أصلح، فلو كان هناك ما هو الأصلح، ما هو من دون نصين، من دون الرجوع للنص، هذا شرعه الله أو لم يشرعه؟ إذا شرعه الله كيف لم يصل إلينا؟ كيف لم نسمع به؟ لم يشرعه الله فهو ليس بإسلامي، وأنتم تدعون الناس بالرجوع إلى الإسلام. فلو كان هناك ما هو الأصلح من دون رجوع للنص وقد شرعه الله تعالى، فلما لم يظهر حتى الآن؟ أين هذا النظام الإسلامي الشفاف غير المرئي، لا أحد يستطيع أن يراه؟ أين هذا النظام؟ ولما لم يعتمده الأولون وهم الأقرب لعصر التشريع والأعرف بتعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها، وخصوصا أنتم الذين تعتبرون أن أولئك كانوا على الحق، ولا سيما مع ما يعتقدونه فيهم من أنهم في قمة الإخلاص والعدالة؟ إذا كان النظام الأصلح عندهم، فلماذا لم يعملوا به؟ لماذا لم يبلغوه أولا، ولماذا لم يعملوا به ثانيا؟ ثم كيف يكون موقفنا مما حصل في عصور الإسلام الطويلة التي لم تعمل بهذا النظام الذي تقولون أنه النظام الأصلح؟ وهل نقر بشرعيته جزافا حتى وإن ما كان على النظام الأصلح أو بعدم شرعيته؟ ولكن ما الفائدة تتحدث مع شخص عنده قناعات ولا يستطيع أن يخرج عن قناعاته، ولكن لا ضابط للدعاوى والقناعة، مجرد دعاوى عامة مرتكزة على قناعات. وليس علينا إلا بيان الحقيقة وإيضاحها وجعلها في متناول الطالبين، ولا يهمنا بعد ذلك اقتناع الآخرين بها، قبولهم لها، بل كل امرئ وما يختار، والحساب على الله تعالى يوم يعرض الناس عليه ويوقفون بين يديه، وهو الحكم العدل إن شاء الله وهو أرحم الراحمين. ومنه عز وجل نستمد العون والتوفيق والعصمة والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.